اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل البحث إلى هنا، فالتعينات النوعية تحتاج إلى الأصول، والشخصية تحتاج إلى البقاء، فالأصول منوعة للأبناء، والعوارض مشخصة للأفراد، والطبيعة في ظهورها نتجهز تحتاج إلى الأصول المنوعة، والطبيعة في ظهورها الخارجي تحتاج إلى المشخصات الفردية كالاحتياج في نفسية الحدود، وليس في نفسية وجود الطبيعة ولذا قال والحق نقرأ الكتاب فإذا نقول سلام حب مؤلف الطبيعي في تخصصه متوسط على وجود ما يعرض عليه، ممكنا كان الكلي الطبيعي او واجبا، اذ لو كان كذلك اي لو كان الكلي الطبيعي محتاج الى العوارض للزم الدور كما تقدم، سواء كان العارض منوعا كالفصول العارضه في طبيعه الجنس او متفقا كما تقدم كالعوارض الكمية والكيفية وغيرها، للفرق في الحافظ تحقيقه لأن العارض لا يتحقق إلا بمعروضه العارض، سواء كان منوعا أو كان مشققا يحتاج إلى المعروض وفي الطبيعة، فلو توقف معروضه أي معروض العارض وفي الطبيعة عليه أي على العارض في تحققه أي في أصل وجوده للزم الدور كما تقدم. والحق أن كل كلي طبيعي الآن من بعد ما تسلم على مفرد الحكماء والفلاسفة وقال إن العوارض تتوقف على الطبيعة لا أن الطبيعة تتوقف على العوارض، قال على مفرد العرفاء والحق أن كل كلي طبيعي في ظهوره الكلي الطبيعي في ظهوره مشخصا أي من أجل أن يصبح شخصا وفردا في الخارج، فإذا الكلي الطبيعي من أجل أن يصبح في ظهوره من أجل أن يصبح مشخصاً بصيغة اسم المفعول في عالم الشهود أي في عالمنا هذا، يحتاج إلى تعينات من أجل أن يصبح الكلي الطبيعي ظاهراً وفرداً مشخصاً متعينا في الخارج في عالم الدين يحتاج إلى تعينات متخصصة له أي لذلك الكلية الطبيعية. فمن أجل أن يتخصص في الخارج يحتاج إلى عوارض متخصصة من كم رصيف وما شاكلها فائضة عليه أي على الكلية الطبيعية. هذه التعينات مفاضة فائضة عليه أي على الكلي الطبيعي من موجبه وهو الوجود الحقيقي الصمدي الأحدي. يقول الكلي الطبيعي من أجل أن يتحقق يحتاج إلى الموجب، والحق سبحانه وتعالى ليس كليا طبيعيا فهو الحقيقة الصرفة والحقيقة الحقة التي لا تتسنى ولا تتفرغ. فإذا الآن جاء ليتكلم على منهجي وطريقتي ومسردي العرفاء. فلذا قال أن كل كليين من أجل أن يظهر ويتحقق يحتاج إلى متخصصات ولا يتحقق إلا بموجبه أي إلا بحقيقة الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى. فائقة عليه أي على الكلي الطبيعي من موجبه وهو الوجود الحقيقي، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. وفي ظهوره أي الكلي الطبيعي، ومن أجل أن يظهر الكلي الطبيعي في عالم المعاني يعني في عالم الذهن والتصور منوعا، من أجل أن يظهر منوعا بأنواعه المختلفة، فتقول الكلي الطبيعي الحيواني ناطق صاحل ناهق وهكذا، يحتاج إلى تعينات كلية وهي الفصول، يحتاج إلى تعينات كلية وهي الفصول منوعة له أي لذلك الكلي الطبيعي. فالكلي الطبيعي كالحيوانية يحتاج إلى منوعات مفاضة من قبل الموجد في الذهن أو في الخارج. ثم قال لا في تحققه، لا أن الوجود أو لا أن طبيعة الوجود في تحققه، لا أن الوجود بما هو وجود محتاج في تحققه أي وجوده في نفسه. فالوجود بما هو وجود أو طبيعة الوجود بما هي وجود أو الطبيعة أو الكلية الطبيعية الوجود بما هو وجود، هذا لا يحتاج في نفسه إلى شيء وإلى فرد، المحتاج ظهوراته لا هو لا في تحققه. يعني لا أن الكلية الطبيعية بمعنى حقيقة الوجود أو عبر وقل لا أن الوجود بما هو وجود وهو حقيقة الوجود محتاج في تحققه أي في وجوده في نفسه يعني في ذاته، في ذاته هو تحقق محض الوجود، تحقق في ذاته لا يحتاج إلى شيء. حقيقة الوجود هي عين التحقق، في ذاتها لا تحتاج إلى شيء، لأن الشيئية والوجود لا تبطال الشيئية والوجود. ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال. فلذا قال لا في تحققه، يعني لا أن الوجود بما هو وجود في تحققه يحتاج من أجل أن يتحقق في نفسه إلى شيء وإلى فرد وإلى مشخص. المحتاجات إلى المشخصات هي الظهورات والتجليات. وأيضا وأيضا يكون التعينات الشخصية والمنوعات النوعية ذاتا متأثرة عن طبيعة الوجود. يقول التعينات الشخصية والمنوعات النوعية التي تنوع الأشياء وهي الفصول والتي تعطي تعينا للأشخاص وهي العوارض الشخصية، هذه متأثرة عن الوجود بما هو وجود عن طبيعة الوجود. والمتأثر لا يكون علة للمتقدم، ومن المعلوم كل متأخر عن شيء لا يعقل أن يكون علة لذلك الشيء، فلا يعقل أن يكون الكلي الطبيعي، فلا يعقل أن يكون الكلي الطبيعي في أصل تحققه محتاجا إلى غيره. لماذا الكلي الطبيعي لا يكون محتاجا إلى غيره؟ لعدم احتياج المعروض إلى العارض. العارض يحتاج إلى المعروض، لا أن المعروض يحتاج إلى العارض. لعدم احتياج المعروض إلى العارض لتقدم المعروض ذاتا على العارض. المعروض بحسب الذات هو متقدم على من؟ على العارض. فالكلي الطبيعي ذاتا متقدم، والعوارض المنوعة أو المسقطة ذاتا متأخرة. وليس المراد أن يكون هناك جنس على حده يعرضه الفخر، بل بلحاظ التقدم الذاتي للأجناس على الفصول، وكذا العوارض الشخصية. وكذا العوارض الشخصية متأثرة عن من؟ عن الأشخاص، أي عن الأنواع بما هي أنواع. فلا يرد إشكال على القيصري، لأن البعض أشكل على القيصري أن قولك أن الأجناس متقدمة على الفصول والحال لا تقدم ها هنا، لأن الجنس والفاص ليس بينهما تقدم وتأخر بهذا المعنى، بأن يكون أحدهما معروضا وهو الجنس والآخر عارض. أراد ولو التقدم والتأخر بلحاظ ذات، يعني ذاتا الأجناس والقابليات متقدمة على الفصول. واحدة لأنك تفرض جنسا كالحيوانية يعرض عليها الفاصل، بل ولا يرد الإشكال على القيصري لأن التأخر فرع العروض، بأن يكون الجنس أولا. هكذا قال التأخر فرع من؟ فرع العروض. وإذا كان الشيء عارض بأن يكون الجنس أولا ثم يعرض عليه الفص، أو يكون النوع أولا ثم تعرض عليه الخصوصيات الفرعية حتى يقال متأخر عن المعروض، حتى يقال العارض متأخر، العارض متأخر عن المعروض، والمعروض متقدم على العارض، في حين أنه لا عروض هكذا، لأن الفصل لو كان عارضا للجنس فكذلك الجنس عارض على الفصل، فالفصل عرض خاص للجنس، والجنس عرض عام بالفصل. في المنطق قرأنا أن الفصل عرض خاص للجنس والجنس عرض عام للفصل، فليس أحدهما عارض والآخر معروض. أصلا الأجناس لا تعين، إبهام، فأين التقدم على الفصول؟ لكن حسب الظاهر هذا الإشكال لا يرد على القيصري، لأنه أراد من التقدم التقدم ذاتا، أي تقدم الأجناس بحسب التعقل ذاتا على من؟ على مرتبة الفصول، فالقابلية متقدمة على مرحلة الفعلية من أجل تحقق الشيء، وإن كانت القابلية لا تتحقق في الخارج إلا بالفعلية. وبعبارة أخرى، إن كل منوع وهي الفصول أو مشخص وهي العوارض الشخصية متأخر عن الطبيعة الجنسية والنوعية، وما كان متأخرا في تحققه وهو العارض لا يكون المعروض متوقفا عليه، فإذا كل ما ينوع أو يشخص متأخر عن الطبيعة الجنسية والنوعية بالذات، والمتأخرون لا يكون علة للمتقدم، بل الأمر بالعكس، أي أن المتقدم له شأنية العلية لا له شأنية العلية لا المتأخر، كصيرورة الجوهر علة للعرض لتقدمه ذاتا على العرض. فإذا خلاصة الكلام يقول أن الطبائع كالأجناس لابد وأن تكون متقدمة على ما ينوعها وهي الفصول تقدما ذاتيا، وكذلك الأنواع لابد وأن تكون متقدمة على المشخصات الفردية، لأن المتأخرة لا يكون إلا المتقدم، بل المتقدم يكون علة للمتأخر. فإذا نقول كذلك في حقيقة الوجود، الطبيعة الوجودية يجب أن تكون متقدمة على ما يحتاج إلى تنوع أو إلى تنويع خاص أو تشخيص معين، فالتشخيص والتشخص الفردي التنويع للجنس هذا مرتبة متأخرة، ترتبط بمن؟ ترتبط بالطبيعة بما هي طبيعة، فطبيعة الوجود هي الأصل المتقدم وظهوراتها المتوقفة عليها وهي الوجودات الإنسانية لا بد وأن تكون متأخرة عن طبيعة الوجود. واحد مثلا، لأن كلامنا في من؟ في طبيعة الوجود بما هي طبيعة وجود، لكنه عمم المسألة فقال الطبيعة بما هي طبيعة وجودية كانت أو ما هوية، هي مقدمة على من؟ على المنوعات والمشخصات. ثم قال والجاعل للطبيعة طبيعة، والجاعل للطبيعة طبيعة أي الذي أوجد الطبيعة فأعطى المنوعات للطبائع الجنسية والمشخصات للطبائع النوعية أو لا من الطبيعة بالتحقق، أو لا من الطبيعة بالتحقق من بعد ما جار القوم وقال إن كلية الطبيعي وجودي إنسان أو ما هويا هو متقدم، ولذا قال حتى ولو كان الكلام في الطبيعة الماهوية فالطبيعة الجنسية متقدمة على المنوعات والفصول، والطبيعة النوعية متقدمة على المشخصات تقدما ذاتيا، ولا وإن لم يكن تقدما خارجيا. جاء ليقول والجاعل للطبيعة طبيعة، إذا كانت الطبيعة متقدمة على هذه الأمور التي ذكرناها وهي المنوعات والمتفقات، الذي جعل الطبيعة طبيعة يعني الذي جعل الطبيعة متحققة بجعل بسيط حينما جعل وجودها بجعل الوجود الإنساني تجعل الماهيات بالتبع بناء على إصالة الوجود، فالجاعل للطبيعة طبيعة بجعلها البسيط، وإلا الشيء لا يجعل لنفسه يعني بجعلها البسيط، هو أولى بمن؟ بواقعية التحقق، بحقيقة الوجود وحقيقة التحققات ممن؟ من الطبيعة المجهولة. ولذا قال والجاعل للطبيعة طبيعة أولى بالتحقق ممن؟ من الطبيعة. واضح العبارة؟ نقرأ الكتاب الذي جعل الطبيعة، قلنا الطبيعة متقدمة على المنوعات والمشخصات، الذي جعل الطبيعة طبيعة يعني الذي صير الطبيعة متحققة بتبع جعله للوجود، الذي يجعل هو الوجود، وإذا جعل الوجود جعلت الماهية بتبعه لا بجعل جديد. مثلنا إذا كانت الماهية تجعل بتبعه، فالذي جعلها يعني جعل الطبيعة طبيعة يعني جعل الإنسانية متحققة وجعل الطبيعة تلك الطبيعة وهو الله وهو الوجود بما هو وجود، أو لا بالوجود أو لا بأن يكون وجودا من الطبائع التي جعلت بالجاعل، وبعبارة أخرى معطي الوجود أو لا بالوجود الذي أعطى الطبيعة وجودا فجعلها طبيعة متحققة، هو أولى بمن؟ بالتعبير بالتحقق، أولى بالوصف بالتحقق من تلك الطبيعة. وهذا أيضا قلنا نفس لحق كلام العرفاني.
البدء.
وأيضا كل هذه الصورة، وأيضا كل ما ينوع، كل ما ينوع أو يشخص، وفي بعض النسخ كل ما يتنوع أو يتشخص أو يتشخص، وأيضا كل ما ينوع أو الذي ينوع وهو الجن الذي ينوع، أو يشخص، من هو الذي يشخص؟ النوع يتشخص بالأفراد. وأيضا كل ما يتنوع أو ينوع ويتشخص أو يشخص فهو متأثر عن الطبيعة الجنسية، فهو متأخر عن الطبيعة الجنسية. الطبيعة الجنسية يرجع إلى ما ينوع أو يتنوع، لأن الطبيعة الجنسية، لأن الطبيعة الجنسية بالأنواع تتنوع، بالفصول تتنوع. فلذا قال فهو متأخر، يعني ما كان يتنوع، ما كان يسبب التنوع وهي الفصول، متأخرة عن الطبيعة وهي الأجناس، فهو متأخر عن الطبيعة الجنسية والنوعية. هاي كلمة والنوعية يرجع إلى العوارض المشخصة، فهو والنوعية، يعني أن التشخص متأخر عن النوع، وأن التنوع متأخر عن الجنس. أي تأخر هذا؟ قال بالدار، هذا التأخر تأخر ذاتي، وإن لم يكن في الخارج هناك شيء متأخر عن شيء، لكن هذا بحسب نفس الأمر والواقع. هذه هي الخبرة. وبالدار بيان للتأخر، أن التأخر ها هنا أريد منه تأخرا ذاتيا. والمتأخر فروع في الكبرى، والمتأخر بالذات، والمتأخر أريد بالمتأخر بالذات، والمتأخر بالذات لا يكون علة. لماذا لا يكون علة؟ لتقدم المتقدم، لتحقق الأصل، لتحقق المتقدم. المتأخر لا يكون علة لتحقق المتقدم. كيف يكون المتأخر وهو ما ينوع كالفصول علة للمتقدم وهي الأجناس؟ واضح المثل؟ لكن لا يرد الإشكال هنا، لأنه لا تقدم ولا تأخر هنا، لأن الأجناس، الأجناس تحققها بالفصول. قلنا المراد من التقدم هو التقدم الذاتي للماهيات، يعني حينما نفكك الماهيات ونلحظ الماهيات، لو نجد أن الأجناس سابقة في الرتبة ذاتا على من؟ على الفصول. بل والمتأخر لا يكون، والمتأخر بالذات لا يكون علة لتحقق المتقدم، بل الأمر بالعكس. في الكتاب العبارة هكذا، بل الأمر بالعكس أولى. قال بعض الأساتذة أن كلمة أولى زائدة، فالعبارة تتم بأن نقول بل الأمر بالعكس. ولكن البعض الآخر قرأها مع كلمة بالأولى أولى، فنتركنا أن نقول بل الأمر بالعكس أولى، لأن التقدم هنا والتأخر ليس تقدما وتأخرا ملموسا خارجيا كتقدم العلة على المعلوم، لأنه من تقدم القابل على من؟ على الفاعل، أو القابل على الشيء. وتقدم القابل بما هو قابل على الشيء قد يكون بلحاظ التحليل الذهني. ولذا قال بل الأمر
بالعكس أولى، يعني كون المتقدم بالذات هو المتقدم على ذاك هو الأولى من باب الأولوية، لا من باب تقدم الشيء كالعلة على المعلول، يعني أولى ولو بلحاظنا ولو بلحاظ التعمل والتحليل الاثنين. إيه كان شيء متقدم على شيء ولو رتبة، كتقدم الواحد على الاثنين. والجاعلون ثم جاء ليتكلم على مفرب العرفاء، كأنه لحد الآن كان يتكلم على مفرب الفلاسفة، وحلل المسألة على أنها حتى عند الفلاسفة الطبائع متقدمة على من؟ على المنوعات والمشخصات، ولو بالتحليل العقلي ولو من باب التقدم الرتبي والأولوية بالذات. ثم قال والجاعل للطبيعة. الآن جاء ليقول إذا كانت الطبيعة متقدمة على المنوعات والمشخصات وهي لا تتحقق إلا بسبب، فالجاعل لها والمحقق لها والمصير لها طبيعة متحققة خارجية أو لا بالوجود وبوصف الوجود منها. والجاعل للطبيعة طبيعة أو لا منها، أي من الطبيعة، أو أولاد بها أي بالطبيعة على اختلاف القراءتين، أو لا منها أن تجعل تلك الطبيعة نوعا أو شخصا، أو لا منها أن تجعل تلك الطبيعة نوعا، الذي جعل تلك الطبيعة نوعا، الذي جعل الطبيعة طبيعة نوعية، أو الذي جعل الطبيعة طبيعة شخصية متشخصة في الخارج بأن أعطاها عوارضا شخصية، هذا أولى بالوجود من تلك الطبيعة وأولى بوصف الوجود، أولى منها أن تجعل تلك الطبيعة نوعا أو شخصا بضم ما يعرض عليها. كيف يجعلها طبيعة؟ كيف يجعل الطبيعة طبيعة متحققة؟ الطبيعة الجنسية بما هي لا تحقق لها، تجعل الطبيعة تصبح متحققة إذا نوعت، تجعل الأنواع تكون متحققة إذا شخصت بضم. ولذا قال كيف يجعل الطبيعة طبيعة متحققة نوعية أو شخصية بضم ما يعرض على الطبيعة من المنوع وهي الفصول، والمشخص وهي العوارض الشخصية. ثم قال من باب الترقي، أول قال أولوية مثلولة المعطي لها التشخصات والمعطي لها التنوعات أولى بها بالتشخص والتعين. ثم ترقى وقال وجميع التعينات، قال لكن من نظر بعين البصيرة العرفانية وجد جميع التعينات الوجودية ظهور وفي وتبعية، وجميع الوجود التعينات الوجودية راجعة إلى عين الوجود، كل شيء وكل تعين وجودي لا يرجع إلى الماهية بما هي هي، ولا يرجع إلى العدم بما هو هو، بل هو يكون راجعا إلى من؟ إلى الوجود. ولذا قال وجميع التعينات الوجودية بالفطرة والبداهة راجعة إلى عين الوجود. من هو عين الوجود؟ عين الوجود الذي تكون حقيقة الوجود، التي تكون حقيقة الوجود هي هو وهو هي، وهي تلك الحقيقة المحضة التي لا تتفنى ولا تتكثر. جميع التعينات ترجع إلى من؟ إلى هذه الحقيقة، فلا يلزم احتياج حقيقة الوجود. وعلى هذا إذا كانت حقيقة الوجود هي الوجود الحقيقي والوجود المحض، فلا يلزم احتياج حقيقة الوجود في كونها في الخارج إلى غيرها، إلى غير الوجود، إذ لا غير إلا تلك الحقيقة. واضح العبارة؟ فلا يلزم احتياج حقيقة الوجود. إذا كانت التعينات قائمة بالوجود، الوجود لا يكتسب الوجود من غيره، ثبوت الشيء لنفسه ضروري في كونها في الخارج إلى غيرها إلى غير حقيقة الوجود. فإذا كون حقيقة الوجود هو قيامها بنفسها. وفي الحقيقة ثم ترقى أكثر وقع هذا الباب الترقي بعد الترقي. وفي الحقيقة ليس في الوجود غيره غير الوجود المطلق الأحدي الصمد، أصلا ليس هناك شيء حتى نقول أي التعينات تحققت بواسطة من؟ في مقابل الوجود الأحدي الصمدي وهو محض الوجود الذي لا يتسنى ولا يتكرر، لا شيئية سالبة بانتفاء الموضوع. وإذا كان من السالبة بانتفاء الموضوع فلا معنى لكي نقول التعينات متحققة بمن وحقيقة الوجود كيف تحققت. حقيقة الوجود لا تتحقق، الشيء لا يتحقق، الشيء هو حقيقة الوجود هي الحقيقة الخارجة للعدم. وفي الحقيقة ليس في الوجود غيره أي غير الوجود المطلق الصمدي الذي هو ظاهر وباطن وهو الأول والآخر وجميع التعينات والتشؤنات والظهورات من هذه الحقيقة صح المثل. فإذا آخر ما قاله على مشرب العرفاء وفي الحقيقة ليس في الوجود غيره، أصلا لا غيرية للوجود، لا مثل للوجود، لا ثانية للوجود، كل ما يفرض إما أن يرجع إلى الوجود فهو عين الوجود وظهورات الوجود، وإذا لم يرجع إلى الوجود كان ماهية، والماهية من حيث هي ليست إلا هي أو عدما، والعدم ليس بشيء حتى يصفه بوصف. فإذا يقول في آخر المطاف بمشرب العرفاء وفي الحقيقة ليس في الوجود غيره أي غير الوجود فإذا لا يستحق شيء من الأشياء عنوان التحقق غير الوجود، فالوجود غني عما عداه لأنه لا غيره، فهو كما قال بعض الأساتذة من السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا وفي الحقيقة ليس في الوجود غيره مو معنى على أن الوجود غني عن غيره، لا غيره في الحقيقة، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. الكتاب وآخر كل ممكن فاصل بالعدم إلى آخر، وآخر أي وتنبيه آخر، بلسان أهل النظر وهم الحكماء على أن الوجود واجب بذاته. لو الكلمة نريد أن نثبت أن الوجود واجب بذاته، هذا تنبيه آخر على من؟ على أن الوجود واجب بذاته وليس بممكن فيقول كل ممكن قابل للعدم صغرى، ولا شيء من الوجود المطلق بقابل له أي للعدم، له أي للعدم. فالواجب فالوجود واجب بذاته، أي أن كل ممكن بما هو ممكن قابل للعدم والحال أن الوجود بما هو وجود ليس بقابل للعدم أو ليس قابلا للعدم. فإذا الصغرى كل ممكن بما هو ممكن قابل للعدم، والحال الكبرى أن الوجود بما هو وجود ليس قابلا للعدم. فإذا الوجود بما هو وجود ليس بممكن. طبعا النتيجة الوجود بما هو الممكن قابل للعدم، والوجود بما هو وجود ليس قابل للعدم. فإذا الوجود بما هو وجود ليس بممكن. كأن قائلا يقول النتيجة التي ذكرها المصنف، قال فالوجود واجب بذاته، ولم يقل الوجود فإذا الوجود بما هو ليس بممكن. نقول جعل نتيجة خلاصة النتيجة نتيجة، ولم يجعل النتيجة بما هي. ومن المعلوم أن الوجود إما واجب أو ممكن. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة الشغلة، فالوجود بما هو وجود ليس بممكن، قلنا هذه هي النتيجة. لكن المصنف ما ذكرها وقال الوجود واجب بذاته. كيف إذا وصل إلى هذه العبارة؟ قالوا لأن الوجود إما واجب أو ممكن، وإذا انتفى الإمكان ثبت الوجود، وإذا انتفى الإمكان ثبت الوجود، ثبت الوجود. ولذا جعل القيصري النتيجة مذكورة فقط وقال فالوجود واجب لذاته، أقرأ الكتاب وآخر أي وتنبيه آخر كل ممكن قابل للعدم صغرى ولا شيء كبرى، ولا شيء من الوجود المطلق بقابل له أي للعدم النتيجة. مثير له فالوجود قلنا هذه النتيجة بعدما قسمنا الوجود إلى ممكن هو، فالوجود واجب بذاته، فالوجود واجب بذاته. هذه هي النتيجة الحاصلة من تقسيم الوجود إلى الممكن والواجب. لا يقال الآن جاء القيصري ليورد إشكالا على الكبرى، ليورد إشكالا على الكبرى. يرد على هذا الاستدلال بعض الإيرادات، منها أن قولكم لا شيء من الوجود المطلق بطابل للعدم ينتقض بأن يعني أن الكبرى ليست على كليته، ينتقض بأن بعض الوجود قابل للعدم وهو وجود الممكن، ولا فرق بين كون الوجود قابلا للعدم سواء كان وجودا إنسانيا أو وجودا حقا مطلقا. فإذا كيف يرتفع الوجود ولو كان إنسانيا ويحل محله العدم؟ هذه هي الحجة على أن الوجود ولو كان وجودا إنسانيا، تقولكم ولا شيء من الوجود بقابل للعدم، الوجود الإنساني وجود وهو قابل للعدم، فكيف قلتم بهذه الكبرى وعممتموها والحال هي ليست في عامة؟ أقرأ العبارة. لا يقال، قلنا والمناقشة في الكبرى لا في الصغرى، لا يقال أن إن وجود الممكنين قابل للعدم. منذ قلتم في الكبرى لا شيء من الوجود المطلق قابل للعدم، نحن نقول لكم إن وجود الممكن قابل للعدم، فإذا الكبرى ليست بكلية، لأن الوجود بما هو وجود قلت ليس بقابل للعدم. وإذا ثبت أن الوجود ولو بلحاظ الوجود الإنساني قابل للعدم، لم يكن الوجود بما هو وجود المطلق قابل ليس قابل للعدم، لأننا نقول ما توهمتموه من العدم والفناء للوجود الإمكاني ليس بصحيح، لأنه ما كان جاريا على الوجود الإنساني ليس إلا تغييرا للألبسة والألوان، وهي الماهية، وليس هذا من باب الاستثناء بالشيء، فالثاني هي الماهيات والقابل للعدم هي ماهية الوجود الإمكاني، وإلا فالوجود بما هو واجبا كان أو ممكنا لا يقبل العدم. ومن المعلوم هذا التوجه في حد الآن، يقول هذا القائل في الرد أو القيصري في الرد، يقول أنتم خلقتم بين ماهية الوجود الإنساني وبين الوجود الإنساني. نحن قلنا وعلى ما نحن عليه أن الوجود بما هو وجود ليس قابلا للعدم، الوجود لا يجتمع مع نقيضه، الوجود لا يكون قابلا للنقيض فلا يكون عدما، الذي يكون عدما هو ذهاب الحدود والماهية. فالوجود الذي كان وجودا أو كان وجود نقطة أصبح وجود حلقة، فالذي ذهب للوجود ذهب إطار خاص وضيق وجودي معين حينما تكامل الوجود من النقطة إلى الحلقة. فالذاهب والفاني هي الماهية والحدود للوجود، والماهية والحدود كما تقدمت هي بحسب ذاتها لا استضاء، هي بحسب ذاتها ليست عين الوجود بل هي حد الوجود. وإذا كانت كذلك فالذي طرأ عليه العدم ليس إلا الماهية، أي ليس إلا ضيق مجالات وتحققات الوجود الإنساني، وهذا ليس بإثناء للوجود الإنساني بما هو وجود الإنساني، هذا تغيير وتبديل ألفة وألوان ماهوية. ومن المعلوم أن الكثرات على المسلك العرفاني ليست إلا ظهورا للوجود وتجلياته، فهي ليست شيئا بأزاء الوجود الحقيقي ليلزم التكثر العددي، فليست هي إلا إضافات إشراقية بالقياس إلى الحق وحقيقة الوجود، والتعبير بكون وجود الممكن من أعراض الوجود الحقيقي الحق بمعنى أن الممكنات من شؤونه وتجلياته وتحققه في مرتبة الظهور وليس المراد من العرض ما قابل الجوهر باصطلاح الحكماء، ولذا وصف العرض بقوله الراجعة إليه، أي إلى الوجود الحقيقي، أي إلى الوجود الحقيقي. وقوله بوجه، أي بوجه المرآسية والحكاية عن الوجود الحقيقي، أو بوجه الإضافة الإشراقية إليه، أو بوجه التجلي والظهور لذاته. وإذا أصدقت الإضافات وهي الماهيات وإذا أصدقت الإضافات وهي الماهيات وهي الألوان الماهوية يبقى الوجود بما هو يبقى الوجود بما له من الشؤون وهو النفس الرحماني والفعل الواحد الإلهي، أي لم يبق إلا الوجود الحقيقي بما له من الفعل والظهور والتجلي. وكما قال العرفاء إن إسقاط الإضافات هو التوحيد الحقيقي، هو التوحيد الخالص، لأنه إذا أسقطت إضافة الفعل وهي الماهية وهي ألوان الماهية لم يبق إلا الوجود الحقيقي وفعله وظهوره، وليس الظهور عين الوجود الحقيقي. فأن للظهور من حقيقة الوجود الصمدي